مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من سلسلة برنامجكم لتسكنوا إليها. يقبل الشاب أو الفتاة على الحياة الزوجية وفي أذهانهما في ذهنهما تصور معين عن هذه الحياة، يبتغيان أهدافا معينة ويريدان تحقيقها من خلال هذه الحياة الزوجية، ثم يأتي الواقع فيصدق هذه الصورة الذهنية أو يكذبه، وبناء على هذا التصديق أو هذا التكذيب يكون الشعور بالرضا عن هذه الحياة الزوجية أو الشعور بالسخط. هل الخلل في الصورة الذهنية أم الخلل في واقع التطبيق أم الخلل في طريقة إرضاء نفسي أم الخلل بالقضاء بقضاء الله بالرضا بقضاء الله عز وجل أم الخلل في أسلوب ترضيتي للطرف الآخر؟ هذا ما نتحدث عنه في هذه الحلقة، عن الرضا الزواجي، الرضا في مؤسسة الزواج، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الباحث في العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية. حياكم الله يا شيخنا.
جزاك الله.
بارك الله فيكم.
بارك فيكم. جزاكم الله خير.
يعني نحن في الحلقات السابقة تحدثنا عن أمور تشبع لدى كل من الزوجين الحاجات الأساسية، وينبغي في النهاية إذا تحققت هذه الأمور أن يشعر بالرضا. إذا لم يشعر بالرضا فأين الخلل؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، أرأيت إلى الرجل الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المال،
يطلب المال،
نعم، فلما أعطاه قال هل رضيت؟ قال لا ولا كرامة.
أف
لا ولا كرامة،
سبحان الله.
نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة وأخ شرا. فأعاد فأعطاه. الحديث في البخاري في، لأنه قال هذا أمام الصحابة فهموا به أن يقتلوه، وبعض ألفاظه في المسند، رجع فقال، دخل به عليه الصلاة والسلام فأعطاه وأعطاه وأعطاه حتى اكتفى، فقال هل رضيت؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة وأخ خيرا. قال إن أصحابي قد وجدوا عليك في قلوبهم، فإن شئت خرجت فسألتك فقلت هذا أمام أصحابي لتطيب نفوسهم، قال نعم وكرامة، فخرج. قال يا هل أكرمتك؟ هل رضيت؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة وأخ خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثلكم ومثل الأعرابي كمثل رجل له بعير، وذكر الخبر أنه ند البعير وشرد، فقال دعوني وبعيري أنا سآتي به. فالرضا الحصول حتى الاكتفاء.
أنا أريد أن أسأل قبل أن تعرف لنا، نعم، الرضا. الأعرابي لم يرضى في البداية،
نعم صح،
لأنه كان يتوقع أكثر،
نعم نعم،
أما لطمع أم أنه مغروس فيه الطمع؟
لا لا، إما لطمع أو لحسن ظن. وخذ عندك هذه، أرأيت إلى أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وأنت والطيبين والفضلاء والمسلمين، نعم، أرأيت إلى أهل الجنة فإذ يقول إذ نادي منادي هل تريدون من شيء؟ هل تريدون من شيء؟ قالوا ما نريد من شيء، قال أكرمنا. قال إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويبعدنا من النار؟ يعني ماذا نريد؟ يعني زيادة عن هذا طمع. قال فيكشف الحجب عن وجهه جل جلاله، فما رأوا شيئا أحب إليهم في الجنة من النظر إلى وجه الله الكريم. يعني إذن هم اكتفوا بما أعطوا من النعيم. قال إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم.
هم أعطوا فوق ما يتصورون أصلا، شعروا بالرضا.
إذن يمكن أن يكون طمعا في النفس، ويمكن أن يكون حسن ظن بالمعطي. فالوصول إلى الاكتفاء الرضا الوصول إلى الاكتفاء بتحقيق المطلوب أو فوقه.
رائع.
ولدك يطلب منك 10 فتعطيه 15
أو تعطيه 10 فيرضى.
هذا هو.
دخل الشاب إلى مؤسسة الزواج أو أقبل، أنا أريد أن تكون أفكاره بما معنى الصورة الذهنية، تكون الصورة الذهنية التي المتكونة في عقله قبل الزواج صورة تعينه على الرضا، دعنا نقول صورة واقعية.
ولذلك كان ينبغي أن تكون الإجابة على سؤالك المبارك بارك الله فيك أن السبب في عدم حدوث الرضا إما قبل الزواج بفساد الصورة الذهنية أو تشوشها وعدم وضوحها، مو بفهم هو الزواج شو هيكون ولا هي فهم الزواج ماذا سيكون وكيف ستكون الأمور بعد الزواج،
ينظر صورة
وردية الصورة الذهنية مشوشة أو عدم تحقيق المطلوب حتى على الصورة الذهنية الواضحة ده بعد الزواج، ما في تقصير من أحد الطرفين، إذا في تقصير لعدم تحقيق الرضا الزواجي. طيب أما الصورة الذهنية قبل الزواج، نحن ندعو الناس عشرات المرات، تراك أنت تعرف هذا،
أن يتثقفوا.
إذا دعي الناس الذاهبون إلى الحج أو إلى أما يأتي رمضان، فمساجد جزاهم الله خير وحضرت عن رمضان وأحكام، ترى ما يحضرون الناس، ما يحضرون ولو حضر. فإذا بالأسئلة التي تأتيك في رمضان، طب أنا شربت قبل أن أنسى، طب أذن الفجر والطعام ولا حلقي، طب أذن، طب ما احنا قلنا للناس، احنا قلنا للناس تعالوا رايحين الحج، فقلنا للناس طب اجلسوا معنا محاضرة قبل الحج ساعة ساعة نشرح لكم المناسك وتفهمون شو اللي لكم وشو اللي، ترى ما يذهبون وتبدأ في الحج،
فتبدأ وبالأسئلة.
إذا تشوشت الصورة الذهنية عن الحج كذلك، فيبدأ الإنسان لأنه خايف مسكين أن يضيع حجه من غير متابعة للسنة، فيبدأ يسأل. نحن نريد من شبابنا وبناتنا، بل نريد من وسائل الإعلام، بل نريد من الدعاة والعلماء والوعاظ والمرشدين والموجهين الأسريين، نريد منهم ألا يتكلموا بسفاسف الأمور المتعلقة بالزواج كالجماع، يعني كتفاصيل الجماع والوردة وأحمر الشفايف والروج والمكياج، نريد أن يصلوا بمعاني هذه التي ذكرناها في هذا البرنامج. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا من الاحترام والتقدير وحسن الظن والثقة والرعاية والعناية والاهتمام بالتفاصيل وتقدير الطرف الآخر، هذا الذي نريد من الناس أن يعرفوا، وأن يعلموا هؤلاء البنات والشباب جزاهم الله خير جميعا معنى المسؤولية في الزواج، حتى تكون الصورة الذهنية الحقيقية عنه. ترى قال عليه الصلاة والسلام إن الله، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع نهات،
ومنع
نهات أن يمنع خيره ويطلب من الآخرين هاتوا الذي لديكم، يمنع خيره ويطلب من الآخرين. هذه الصورة الذهنية لازم يفهم الرجل أنه يدخل إلى مؤسسة، بين قوسين يعني إنجاز التعبير أن نقول مؤسسة، أن يدخل إلى الزواج وهو يعلم لابد أن يعطي حتى يأخذ، فإذا ظن أنه سيأخذ بلا حدود وسيبقى آخذا إلى الأبد،
وسيبقى هو
وأنه يجب على ويجب على الطرف الآخر أن يعطيه بلا حدود وأن يأخذ هو بلا حدود. أنا أوقات أقول لزوجتي، أقول لها ستي أنت كريمة وأنا بستاهل، يا ستي أنا طماع صراحة، أنا أبغي، أنا طماع، أنا أريد، ترى هذا على وجه المزاح واللطف، لكن على وجه الوعي والإدراك
أنت تعطي وتأخذ،
لا بد أن تعطي وتأخذ، فبد أن تتكون صحة الصورة الذهنية. وأحد أعظم أسباب الجفاف العاطفي بين الزوجين أخي أحمد فساد الصورة الذهنية التي تكلمت عنه، لأنها تتوقع هذا الوهم الذي يبنى عند بناتنا بسبب الفيديو كليب وبسبب هذه، هدى الله الجميع، أن يأتي فارس أبيض ويبني قصر كقصر تاج محل وتكون عندها الخدا وبس قاعدة هي تعمل أظافرها وهذه تعمل لها رجليها وهذه يعمل لها رأسها ويدخل عليها محملا بأكاليل الورود. هذه الحالة الصورة الذهنية المتخيلة الوهمية التي تدفع المرأة إلى أن أول ما تحمل يجيها اكتئاب الحمل،
لأنه تتهدم أمامها الصورة الذهنية وتتكسر تماما،
بل بعد أول 10 أيام يقل الحمل، والحمل هذا شعور أنثوي كذلك وفطري، خلينا من الحمل، بعد أول 5 أيام تنظر إليه وهو راقد أمامها وفي جوارها في الفراش، تقول شو هذا،
وين هذا، أين هذا من الفارس على الحصان الأبيض،
من هذا الرجل الذي برطت عمري معه، أو ولذلك يجيها.
إذا صورة ذهنية، صورة ذهنية أقرب إلى المثالية غير الواقعية،
بل إلى الوهم والخيال.
هذا تحدثنا عنه شيخ فيك عندما تحدثنا في الثقافة الزوجية،
صح.
نريد كنا أن نبني الصورة الذهنية
الصحيحة.
دخلنا في الزواج والصورة الذهنية فيها شيء لن تكون مطابقة للواقع مهما كان ثقافة هذا الشاب، سيأتي وتفاجأ بأشياء ينبغي أن يكون مرنا في تصحيح الصورة الذهنية. بعد ذلك رأى خللا ورأى إصلاحات وتعامل مع هذا الخلل بطريقة صحيحة. أنا أريد أن أقول كيف أرضي نفسي.
جميل.
يعني الوضع لا أقول أنه غير مرضي، ولكنه يحتوي على شيء من الخلل وبحاجة إلى تصحيح، ولكن وجود شيء من الخلل لا يعني التسخط وعدم الرضا، لأن التسخط وعدم الرضا يؤدي إلى اليأس من الإصلاح ويؤدي إلى مشاكل أخرى. كيف أرضي نفسي لكي أصلح؟
جميل، يعني هو زبدة الحلقة هذا السؤال. هناك أشياء أفعلها بيني وبين نفسي لأرضي نفسي.
مثل
الصبر، تلمح الأجر في الآخرة، إحسان الظن.
تلمح الأجر في الآخرة يعني أنا أنظر إلى الموضوع كأنه ابتلاء من الله واختبار.
لا، تلمح الأجر، تلمح الأجر حتى لو لم أحصل على كل حقي.
اختبار يعني حتى يعني عندما يأتيني الأمر الجيد والجميل والنعمة والرزق اختبار.
لا شك في هذا، لكن أنا أقصد أن التعامل مع يعني أن أرضي نفسي، ترى والنفس ترضى أخي، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه يوم فطمي. لو أردت أن ترضيها رضيت، ترى لو أردت أن ترضيها عالجها وعاملها بترضى، لكن المعين على الرضا النفسي كمال التوكل على الله عز وجل، الصبر والاحتساب، عذر الطرف الآخر، إحسان الظن به، رعاية جهده وتعبه. لكن على في وسائل أخرى تعين على الرضا، وهي المصارحة. يعني عفوا اسمح لي أضرب لك مثال في قمة البساطة. أنا أرغب في طعام، اشتهت نفسي هذا الطعام، فقلت لها بارك الله فيك أنا اشتهي كذا. قالت لي والله طلعنا الدجاج الحين، احنا ما ينفع نسوي اللحم الآن، احنا طلعنا الدجاج. فأنا اقتنعت خلاص، فعلا خلاص بدل ما يخرب الدجاج وكذا. فإذا بي أجدها أنها صنعت الاثنين. شو الشعور يعني الطاغي علي الآن؟
الرضا الزائد،
شعور أيه. أنا رضيت نفسي وحدي، اقتنعت بكلامها ورضيت نفسي الآن. أنا
فجاءتني جرعة
من الرضا الإضافي، معاملة مع الله عز وجل هذه المسألة. فإذا هناك أشياء يفعلها المرء بنفسه ترضي نفسه، يأخذ بزمامها، يلجمها إلجاما. أو كلما اشتهت نفسك شيئا لبيت لها، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا القضية ترضية النفس بمعاملة الرب عز وجل، ترى وإلا فقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني هذا الرضا من أين يأتي؟ يعني من أين يأتي من أن يرضى العبد عن ربه؟ فهو أمر معروف.
أما أن يرضى الله
عز وجل، ما هذه الكرامة العظيمة جدا
رغم ذنوبه وإساءاته.
ما هذه؟ ولذلك نحن نقول للناس أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها وأعزوها على الله عز وجل، حديث معاوية بن حيد القشيري. نقول نعم أنتم الأمة هذه، بما فيكم من الـ من الـ من 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 هذه الذنوب وهذه الأخطاء وهذه الكبائر، لكن الله رضي عن هذه الأمة، لقد رضي الله عن المؤمنين. هذا الرضا أقامه الله منحة وكرامة لهذه الأمة المحمدية صلى الله على صاحبها. المقصود أن هناك أشياء إذا فعلتها بينك وبين نفسك رضيت نفسك، مثل المعاملة مع الله والصبر والاحتساب، تلمح الأجر في الآخرة، وإحسان الظن بالطرف الآخر، وإرضاء بأفعاله،
وتكبير حسناته
وعذره.
جميل وعذره. جميل.
وهناك مصارحة مهمة أخي، ترى بعض الأزواج والزوجات يعيشون مع بعضهم البعض ولهم احتياجات
ولا يصارح بها،
وهي تقول له لو أخبرتني لفعلت، ليش ما خبرتني؟
أنت تتعذب وتتألم
وهو الأمر على ولذلك تكلموا أخي، حتى في العلاقات الخاصة جدا، حتى في العلاقة الخاصة ترى تكلموا، وانظر إلى ما يحل وما يحرم، وإذا كانت هناك أشياء حلال ترى ردوا بعض، يعني البذل من هنا والبذل من هناك، والعطاء من هنا والعطاء من هناك، والقبول من هنا والقبول من هناك. وهذه مسألة مهمة. ترى صالح بن بشير المري يقول إذا كان الأمر غير مقدور عليه فلما أعين على نفسي بالتسخط؟
إذا كان الأمر لأسباب العجز،
عجب غريب جدا. إذا كان الأمر غير مقدور عليه فلما أعين على نفسي بالتسخط؟ الأوزاعي رحمة الله عليه، إمام الشام المعروف، يا أبو محمد، يقول إن الحازم لا يضع قدميه إلا حيث يضع عينيه أولا، فلا يطلق البصر فيما لا يقوى القلب على احتماله. فلا يطلق البصر، انت الحين تطلق بصرك على النساء بعدين تقول لي قلب تحملت، ما بتحمل. ترى الحازم لا يضع قدميه إلا حيث يضع عينيه أولا، ثم لا يطلق عينيه فيما لا يقوى القلب على احتماله.
وأنت إذا أطلقت طرفك قائدا لقلبك يوما أتعبته المناظر.
هذا
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر.
صابر سبحان الله.
يعني تقصد الشيخ أن الإنسان لكي يشعر بالرضا ينبغي أن لا يضع نفسه في مواطن العجز التي تؤدي به إلى التسخط.
الله يفتح.
معنى راقي.
معنى يعني إيش؟
ولا يضع أهله بالمقابل. الطرف الآخر.
هذا هو. يعني مثلا في بعض البلاد الفقيرة وكلنا فقراء إلى الله. تصنع الأم كل يوم نفس الوجبة تقريبا. فيدخل هي ماذا تصنع؟ تضع مرة الوعاء الكبير على الطاولة. ثم توزع منه. وأوقات تضع في الصحن الصغير. وأوقات يعني تجمل الأمور التي لا تتجمل. يعني هي تجمل ترضي يعني تحاول أن إيش أن ترضي. فإذا بالزوج يقول اليوم طعم غير لما تحط في الصحن صار أجمل. وبعد شوي يعني هو يعني حالة من حالات الإرضاء المباشر أو نعم الإرضاء نعم المقابل هي
يعني هو يتحايل على نفسه يتحايل لكي تصل إلى مرحلة الرضا ويبتعد.
حلوة يتحايل. حلوة جدا التحايل دي. يحايل على نفسه بالرضا ويحايل على غيره بأن يرضى. يعني عندنا مثل في بلادنا وإن كان شوية فيه شيء من السخف أقوله إيش رأيك؟ يقول أربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه.
نعم.
يعني هو يريده هنا ترى اربطه هنا خلاص. يعني إذا كان سيرضيه هذا إذا كان هذا سيسعدك ويدخل السرور عليك ويشعرك بالرضا طيب أبشر. ما لم يكن حراما احنا حاضرين. يعني ما لم يكن حراما وكان في مقدورنا فنحن حاضرون لربط دابتك في المطرح الذي في المكان
في سبيل الرضا
في سبيل حصول هذا الرضا سواء من الراضي أو الإرضاء سواء للطرف الآخر. ثم أخي هناك معنى مهم. نحن لا مانع عندنا من أن يرتفع سقف الطب الزواج
لكن هذا سيكون عائقا أمام الرضا ربما.
أنا أقوله لكن يتحول سقف الطموح إلى إرضاء بعد الزواج. يعني إيش؟ يعني وأنا قبل الزواج أريد وأريد 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 لكنني أفهم أن ليس كل ما أريد سأحققه.
إذا تريد أن نرفع سقف الطموح وبالمقابل نرفع سقف التوقعات.
نرفع سقف الطموح والتوقعات لكن إذا لم يحدث الذي نريد نكون واعيين ومدركين أن الناس لا يكونوا دائما على وفق مرادنا ولا وفق هوانا ولا يستطيع أن يلبوا لنا بكل طلباتنا. ولذلك قالوا إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها. رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنص القرآن
نعم
يبتغي مرضاة أزواجه.
نعم صحيح صحيح.
فلماذا يعني أرى بعض الرجال يهرب من إرضاء زوجاته أو زوجته لكي يقول يعني لا يريدها أن تتمادى لا يريدها أن تتطاول يشعر أن إرضاءها سيؤدي إلى تماديها ولا أدري من أين جاءه هذا الشعور. وقد تظن الزوجة أنها إذا أرضت زوجها أو إذا بالغت في تدليله ودلاله قد يؤدي ذلك إلى تمييع يعني يقول التمييع والدلال الزائد.
أنا أدري من أين أتى وأنا أعلم أنك تدري كذلك من أين أتى. يعني هذا الشعور جاء بالموروث الثقافي الخطأ والضغط الإعلامي الغير سوي والحكايات التي تنقل بين الناس على وجه التندر فتتحول إلى واقع. ترى الرجال إذا جلسوا يتكلموا مثلا عن التعدد مثلا يعني فتجد واحد منهم يقول لك ها أنت حرمتك مبعدة لك أنت زوجتك مش جنبك ترى بسجل لك وبنقل لك لفلانة وماذا. يعني صار الموضوع الحيوي والمهم والشرعي الذي أتى بالشرع والموضوع القوي جدا يتحول إلى
مادة إلى التندر
والتندر والسخرية والمزاح في غير محله. كذلك في جلسات النساء يعني الأمر ليس له علاقة بالذكورة والأنثى لكنه أمر دارج أن الأمور الحيوية في حياتنا الإنسانية الزوجية تحولت إلى مادة للتندر والمزاح والسخرية. السبب في ذلك الموروث الثقافي. القول عجيب لما أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي مرضاة أزواجه ويتتبع مراضيهن ويتجنب مساخطهن.
يعني هي رسالة قبل أن تكمل يا شيخ. هذه رسالة إلى كل زوج وإلى كل زوج أن يتلمس مواطن رضا الطرف الآخر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
عندي مثال طبعا. أنا أضرب المثال بالحاجات البسيطة اللي ممكن تحدث الآن. يعني زوج يركب مع زوجته كلما وقف أمام مكان تشرب عصير مثلا
نعم
فيعرف أنها بتحب العصير الفلاني فيأتي مرة من المرات وهو راجع إلى البيت يجيب لها العصير فلان. شيء لا يكلف، شيء لا يكلف شيئا أبدا. وقد يكون عصير قصب مثلا في بلادنا في مصر، يعني قد يكون
يعني تكلفة زهيرة
يعني، أو ممكن يكون الأمر ممكن تكون قطعة حلوى صغيرة جدا، لكن هي محاولة للإرضاء، كأنه يقول لك كنت في بالي ومررت بخاطري، ولا ولا و و و و و و و يعني ربي لا يحرمني هذا الشعور من غير ما يتلفظ باللسان. يقول أنا مريت على شيشة البترول ولا على مكان الحلوى ولا جبت خبز ولا جيت عنده الكيك أبو مش عارف تمر فأنت بتحبيه خذي، أو أي من غير ما يتكلم، حتى لما يجيبه تقول له تراك بتمتني والله أنت، يقول له أنت بتحبيه كلي بسم الله ما عليك أنت من كذا وكذا. هذا الشعور بالإرضاء، أنا أبذل جهدي لأجل أن تبتسمي، لأجل أن تفرحي، لأجل أن تسعدي، اللي بيمنع الرجال من هذا القسوة المتوارثة والمفاهيم المغلوطة. وأخي أحمد، إحنا بنتكلم على الزواج على اعتبار أنه له ما قبل وله أثناء وله ما بعد، وأعني ما بعد إما بطلاق وإما بموت. ترى في حقوق والشريعة أتت بالحقوق، ففي عدة للمرأة عند طلاق، وفي عدة للمرأة عند الوفاة، وفي أحكام لتعدد الرجل، في أحكام للنفقة، وفي أحكام، هناك أشياء قبل وهناك أشياء أثناء وهناك أشياء بعد. فلا مانع عندنا قبل الزواج من ارتفاع سقف الطموح والتوقع، ما في مانع يا أخي، لكن مع هذا السقف من الطموح والتوقع كن واعيا ومدركا أن الناس كلهم ليسوا على وفق مرادك.
ينبغي أن نرفع سقف المرونة أيضا،
الله يفتح لك، أحسن
حتى
هذا.
نتكيف،
نرفع التوقع ونكون أكثر مرونة كذلك.
جميل جميل.
إذا أعطونا الذي نريد رضينا وسعدنا، وإذا ما أعطونا عذرنا ورضينا بما لدينا ورضينا النفس فسترضى.
الزوجة عندما ترى زوجها غير راض، أو الزوج عندما يرى زوجته متسخطة، سينتقل هذا الشعور إليه، يعني كلما تسخطت هي أبدى هو من السخط ربما ما يفوق سخطها.
هي حالة دفاع عن النفس، هي حالة دفاع عن النفس،
وبالمقابل الرضا كذلك.
هي حالة دفاع عن النفس. إذا 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 اشتكيت، إذا اشتكت المرأة زوجها مباشرة وقالت له أنت لا تصنع،
أراد أن يدرأ عن نفسه تهمة،
فلن يقول لها نعم أنا لا أصنع أو لا أنا أصنع، بيقول له وأنت كذلك لا تفعلين كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الكلام ما يعجبني وهذا الكلام ما بيرضيني.
ومتى سينتهي هذا؟
وهذا يسمون في علم النفس الإبدال.
الإبدال،
إذ أنه يبدل أصل المشكلة إلى مشكلة بعيدة أو إلى مشكلة أخرى غير مطروحة للنقاش. الآن حوارنا عن موضوع ينبغي التعاطي معه وإنهاءه وعدم إبقائه على وعدم إبقائه قيد النقاش والطرح، اخلص منه هذه المشكلة الآن. أنا مبراضي. إذا كان يعلم الزوج سبب تسخط امرأتي وهو في مقدوري فليزله، إذا أنا كنت عارف يزعلنا ليش وأنا قادر على إزالة المسبب لهذا الانزعاج، فما الذي يمنعني أنا أفعله إن كان في مقدوري وأنا صحيح. قادر على إضافه، وما عندي أسباب تمنعني من أدائه. طيب وإذا كان في غير مقدوري،
ألا يستطيع أن قدم يبدل ذلك بكلمة طيبة؟
قدم الأعذار، اشرحوا أنفسكم، هذا الذي أقول أخي، اشرحوا أنفسكم، يعني أخي تكلم معها، أخي أنا ما عندي هذا الشهر والله ما عندي، تعالي شوف انت شوف،
ولو كان عندي
والله ما
حاولت،
طب اصبري علي الشهر اللي جاي، طب اصبري علي فيه، ترى
انت تستحقين اكثر.
ليست والله ما عندي، لو عندي كذا تسكت خلاص،
يعني ربما هي لا تريد منه ان ينفق ولكنها تريد ان ترى منه الاستعداد للإنفاق.
ولو كانت تريد، حتى لو كانت تريد النفقة، لكن هذا من مطلوبها.
جميل.
يعني هي ترغب في كذا، لكن ترى يعني هي الكلمة ترضي، الكلمة تردي، يعني أنا ممكن تعملي لي كذا كذا، طب ممكن أخلص اللي في إيدي عشان إيدي فيها كذا وكذا وكذا، طيب ما عليه، طب أنا بقوم أسوي، يعني الأمور أهون وأيسر كثير من أن تؤدي إلى التسخط على حياة زوجية قامت على الميثاق الغليظ بين الله
صحيح.
بين الله وبين خلقه.
ولا شك أن رضا الطرف الآخر سينعكس علي بالسعادة والرضا أيضا، فرضا الطرفين مطلوب حتى تستمر الحياة على نحوه.
وإذا ظلل كلا الزوجين حياتهما بمظلة إرضاء الرب جل جلاله رضي كلاهما ولا شك،
وأرضى عنه الناس. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. وحديثنا في الحلقة القادمة حديث إن شاء الله سيكون حديثا شائقا، لأنه يتحدث عن السلوك الإنساني، يظهر من كلا الزوجين بلا شك أخطاء وسلوكات وأمور تحتاج إلى تعديل. سنتحدث عن قواعد أساسية في تعديل السلوك ليستخدمها كل من الزوجين في تعديل سلوك الطرف الآخر، وربما يطبقها على نفسه من باب أولى لتعديل سلوكه هو. إلى ذلكم الحين نتمنى لكم التوفيق والسعادة والهناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.